كان الكلام فيما لو تزوج امرأة على انها باكر، ولكنها تبين بعد ذلك انها سيد، فما هو حكمه؟ ذكرنا في الدرس السابق ان لا اشكال في انه يثبت له الفسخ، يثبت له حق الفسخ، وقلنا بانه ان ثبوت حق الفسخ له هذا على القاعده المتقدمه اللي اسسناها سابقا، واللي تقول بانه في حاله تحقق احد امرين، اشتراط او تدليس، فهنا يكون حق الفسخ وخيار الفسخ ثابتا. فاذا فرضنا في مسالتنا تحقق احد هذين الامرين فيكون الفسخ ثابتا. نعم، اذا لم يتحقق كل منهما، لا تدليس ولا اشتراط، وانما اذا افترضنا انه تزوجها معتقدا انها باكر بلا اشتراط ولا تدليس، وانما هو اعتقد انها باكر فتزوجها على هذا الاساس، هنا يمكن الالتزام بما ذكره المعسر من عدم الشنو فاسق، ماكو خيار فاسق، بل نسد الى ظاهر الاكثر كما في بعض كلماتهم ان ظاهر الاكثر هو عدم الفاسق، هنا يمكن الالتزام بذلك في الصوره الثالثه، حيث لا يكون هناك اشتراط ولا يكون تدليس، لا بأس أن يلتزم بماذا؟ أن يلتزم بعدم الفاسخ، واضح، لأنه احنا ما نملك دليل على أن كل عيب يوجب الشنو؟ فاسخ، صحيح الفقهاء ذكروا خيار العيب، أحد الخيارات خيار الشنو؟ خيار العيب، بمعنى أنه لو اشترى سلعة وتبين أنها فيها شنو، فيها عيب، يثبت له شنو خيار، لكن هذا الخيار مختص بماذا؟ بالبيع، ما يجري في سائر الأمور، مختص بالبيع، فلا دليل على ثبوت الخيار في باب النكاح في محل الكلام. ولذا نقول في هذه الصورة حيث لا يكون اشتراط ولا تدليس نلتزم بعدم الفاسخ، لا يثبت له حق الفاسخ، واضح، نعم له شنو؟ له العرس، هذا البحث الآتي ينقص من الثمن مقدار معك ما سيأتي، لكن لا يثبت له الخيار. أما إذا فرضنا الاشتراط وفرضنا التدليس مثلا، لا في الظاهر ان الخيار يكون ثابت فيما تقدم سابقا لثبوت الخيار في احدى هاتين الحالتين، على الاقل التدليس الشرط المتيقن انه يثبت بالتدليس كما نقحناه سابقا، لان مساله الاشتراط احنا ما نقحناها بشكل مفصل، لكنه قطع سمعنا انه ثابت، سمعنا بالاشتراط تدليس يكون ماذا ثابتا هذا الخيار بالتدليس. إذا كلام السيد الماتن عندما ينفي الفاسخ واضح، مع أن عنوان المسألة تزوجها على أنها باكر، على أنها باكر، لا بد أن حمل على هذا المحمل على أنه ناظر الصورة الثالثة، يعني صورة ما إذا تزوجها يعني مع اعتقاد أنها باكر بالاشتراط ولا ماذا ولا تبليس، ولو كان ناظرا إلى الاشتراط والتدليس فكلامه لا يمكن قبوله. هذا بالنسبة إلى مسألة الفسخ. إذا فسخ حيث يجوز له الفسخ، إذا فسخ حيث يجوز له الفسخ، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن كان الفسخ بعد الدخول فيجب عليه شنو؟ المهر على ضوء ما تقدم سابقا، هذا هم لا نطيل فيها. لكن إذا لم يفسخ، إذا لم يفسخ العقد إما لعدم جواز الفسخ بناء على رئيس المال أو في الصورة اللي قلنا بأنه لا يكون له خيار الفسخ، وإما لاختياره البقاء مع هذه الزوجة إذا لم يفسخ، إما لعدم جواز الفسخ أو لاختياره البقاء معها، فحينئذ هل يسترد شيء من المهر أو لا؟ قلنا بأنه نعم يسترد شيئا من المهر، وقد دلت الرواية الصحيحة التي قرأناها في الدرس السابق على أنه ينتقص المهر إذا تزوج امرأة فوجدها ثيبان، قال ينتقص من مهرها شيء مثلا؟ قال نعم ينتقص، مضمون الرواية. هذه الرواية صريحة واضحة، وهي رواية صحيحة في الناقص، عروض النقص علما على المهر، ينتقص من المهر شيئا. وإنما الكلام والخلاف وقع في مقدار الناقص، ماذا ينقص من المهر، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة. القول الأول في هذه المسألة هو أنه ينقص شيء في الجملة بلا تحديد، هذا القول محكي عن الشيخ الطوسي، ولعل وجهه هو أنه لم يرد من الشارع تحديد وتقدير لهذا الناقص، لأن الصحيحة السابقة اللي قريناها هي تفترض الناقص، لكن متى افترض هذا مقدار السنة ما ينقص، فتبقى القضية مهملة ومجملة مبهمة من حد الشيء. الرأي الثاني في هذه المسألة أنه ينقص سدس، ينقص من المهر سدسه. هذا شنو وجهه؟ وجهه أنهم لاحظوا أنه في بعض الأبواب الفقهية يفسر الشيء المبهم بماذا؟ بالسدس، كما في الوصية إذا أوصى لفلان بشيء من ماله يفسر الشيء بماذا؟ بالسدس. أكو بأدلة وروايات، فحاولوا أن يحدوا علما إلى محل الكلام. رواية عندنا صحيحة تقول ينقص، ماذا ينقص؟ لابد من تقدير شيء ينقص، واضح. فإذا كأنه افترض قدر لقض شيء، إذا قدمنا شيء حينئذ نقول أن الشيء هو شنو؟ هو السدس. الذي ينقص من المهر هو شنو؟ هو السدس، بهذا الترتيب بهذا البيان. ولا لفظ شيء موجود في روايتنا، ما موجود في روايتنا ينقص من الماء، قال نعم ينتقص أو ينقص، لكن لا بد من تقدير شيء ينقص، ما ينقص هذا شيء الرواية ما عبر الشيء، لأن قالوا لا بد من افتراضه، لا بد من تقديره، وحيث أن الشيء في باب الوصية مثلا هو السدس، فيكون ناقص في المقام أيضا هو السدس. الرأي الثاني وهو الرأي الثالث وهو الرأي لعله المعروف، هو أنه ينقص من المهر بنسبة تفاوت ما بين الصحيح والمعين، يعني تلاحظ النسبة بين الصحيح وبين المعين وينقص من المهر بهذه النسبة. فإذا فرضنا أن المرأة الباكر واضح كان قيمتها مثلا 10 والثيب قيمتها 5، فينقص من المهر النصف، لأن النسبة هي النصف. إذا 10 وقيمة الثيب وفرض 8، فمعناه أنه ينقص من 5. إذا 7.5 ينقص الزجاج الربع، وهكذا ينقص بالنسبة. هذا الرأي الثالث اللي هو اختار جماعة من المتأخرين كابن الشيخ ابن إدريس الحلامة، المحقق أيضا اختار هذا الرأي. الرأي الرابع أن هذه القضية موكولة إلى نظر الحاكم، الحاكم هو اللي يحدد كم ينقص من المهر في حالة من هذا القبيل، هذا شيء مجهول فيرد ليس له تقدير لغتان وشرعان، فيرد أمره إلى الحاكم هو اللي يحدد كم ينقص من المهر. هذا رأي، هذا الرأي منسوب إلى المحقق في بعض كتبه في نكت النهاية، يقال بأنه هناك ذكر هذا الرأي. الرأي الخامس، مو الخامس يصير، الرأي الخامس والأخير هو أنه ينقص النصف دائما، ينقص يسترد الزوج من المهر نصفا دائما. هذا الرأي اختار الشيخ صاحب الجواهر وقواه، وقال بأنه إن لم يكن إجماعا على خلافه فهو الأقوى، واستدل عليه بما حاصله أن الشارع هو حدد قيمة ماذا؟ قيمة هذا العين، هو حدد بالنص. وين حدد بالنص؟ يقول لأن الروايات يقول مستفيضة، هو يعبر بأنها مستفيضة، دائما تجعل التفاوت بين الجارية الباكر والجارية الثيب هو شنو؟ التفاوت والنص. في مسألة ما إذا وطأ جارية الغير، يقول في الجواب أنه إن كانت باكر فعليه عشر القيمة، وإن كانت ثيب فعليه شنو؟ نصف العشر. هاي مسألة أن التفاوت بين الباكر والثيب بالنصف موجود في روايات كثيرة، في أكثر من رواية. مثلا في الباب 35 من أبواب نكاح العبيد، مثلا يقول له بأنه جعلت فداك، هاي الرواية الأولى صحيحة السند، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال نعم يا فضيل، قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها، أله أن يفتضها؟ قال لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبل منها لم يحل له ما سوى ذلك. قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال لا ينبغي له ذلك. قلت فإن فعل أيكون زانيا؟ قال لا، لا يكون زاني، ولكن يكون خائنا ويغرم، على محل الشاهد، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر. يعني التفاوت بين الصحة والعيب هو الجد والنص. يعني الجارية البكارة إذا كانت تساوي عشر قيمة الجارية فالثيبوبة تجعلها تنزل شنو؟ للنص، تساوي الجد نصف عشر قيمة الجارية. هذا في أكثر من نص موجود، هاي الرواية الأولى، الرواية الثانية أيضا هكذا. الرواية اللي تقدمت اللي كان كلام طويل بها أعتقد صحيحة الوليد بن صبيح، أيضا في ذيلها كان يقول بأنه يرد على مولاها، إذا لم يكن المولى هو المدلس يرد على المولى شنو؟ عشر قيمتها إن كان سنة ذكرا ونصف العشر إن كان سنة سيدا. مما يظهر منا أن الشارع افترض نسبة معينة لمن لهذا التفاوت وحدد بماذا؟ بالنصف. فحينئذ دائما احنا من المهر ناخذ شنو؟ ناخذ النصف. هذا الرأي قلنا الشيخ صاحب الجواهر اختاره وقواه في الجواهر. هذه هي الآراء الموجودة. القول الثاني لا يخفى ضعفه. الله يصير خائفين اعتبره ما اظن المقصود هذا سمعا للنبي يعني. استبعد ان يكون مقصود هذا ها وهي بعيد ها ان يؤخذ مقدار ما به التفاوت اللي هو لا وهي يختلف عنها بس خوف يأخذ مقدار ما به التفاوت وهي بعيد. على كل حال الرأي الثاني ضعف وهو التقدير بالسدس من جهة أنه ماكو ملازمة من أن الشيخ في الوصية يراد به السدس وأنه يراد به في جميع الموارد هو السدس. ماكو ملازمة واضحة بينهما. من جهة أخرى أنه في محل كلامه ما أدنى لفظ الشيخ ما وارد لفظ الشيخ في الرواية اللي يتحدث عنها لم يرد لفظ الشيخ حتى نقول أن الشيخ شرعا يراد به شنو السدس وإنما الشيء مقدر مفترض. قد أكو فرق بين أن يقول الشيء يراد به السدس ويحمل على السدس إذا ورد في نص وبين أن يقدر الشيء من دون ذكره لفظان. ماكو فالضرورة لإستراض ماذا أن هذا المقدر هو أيضا يجب أن يكون شنو السدس مع عدم ذكر لفظ الشيء في الرواية. القول الأول هو أساسا مو واضح. يعني شنو معنى أن يبقى القضية غامضة وغير واضحة ومبهمة واضحة وهذا بالنتيجة بالآلسة يسترد من المهر ماذا؟ كنا نطيفة الطريقة عملية حتى يسترد مقدار محدد من المهر. أما أن تبقى القضية غامضة ومبهمة وعلى إجمالها هذا مو صحيح. ولذا لا يبعد أن هذا القول الأول يرجع إلى القول الرابع اللي هو أن الأمر يكون موكول إلمن إلى الحاكم. يعني قطعا الشيخ الطوسي الحين يقول أن تبقى القضية مهملة ومبهمة وحيث أن هذا الأمر لا يوكل عادة إلى الزوج والزوجة لأنه يؤدي إلى التنازع والمنازعة وعدم الكذا عادة. مو بعيد أن قول الأول مقصود أنه يبقى مبهم فيوكل الأمر علما إلى الحاكم. هذا القول الأول والثاني. أما القول الرابع اللي هو إيكال الأمر إلى الحاكم هذا في الحقيقة ما هو دليل عليه. معنى دليل يقول أن الأمور المجهولة يوكل الأمر تقديرها علما إلى الحاكم. الحاكم يقرر في الأمور اللي قام عليها الدليل يحكم بالأمور اللي عليها شنو عليها دليل. أما الأمر اللي ما عليها دليل الأمر المجهول إيكال أمر إلى الحاكم لكي يفض هاي الجهالة وينهي هاي الجهالة بأن يحين مقدار معين يكون هو الواجب على الزوجة أن تدفعه إلى الزوج هذا ما عندنا دليل عليه ومن صلاحيات الحاكم هذا. بل مرة نفترض أن هذا أدى إلى التنازع والخصام وقد يؤدي إلى إراقة الدماء وكذا فيتدخل الحاكم ينهي على الخصومة بطريقة ما قد يكون هذا من مسؤولياته ومن وظائفه. لكنه الحاكم هو أساسا في المسألة الفقهية أنه في هذه الحالة في هذه المسألة إحنا الحاكم هو ليحدد ماذا ينقص من الشنو من المهر ما عندنا دليل على أن من صلاحيات الحاكم هو هذا المقدار. ومن هنا يظهر أن الأمر يدور بين القول الثالث اللي هو الأخذ بالنسبة وبين القول الخامس اللي يختار الشيخ صاحب الجواهر. إذا صار عندنا واضح الاستظهار اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر من هاي الروايات اللي تقول بأنه يأخذ عشر قيمتها إن كانت باكر ونصف العشر إن كانت ثيب، إحنا لا بأس بأن يكون هذا نفترض هذا تحديد شرعي للنسبة، تحديد شرعي للنسبة في هذا المورد في مسألة البكارة وفي بوبة. واضح دائما الشارع حدد أن نسبة البكارة إلى الثيبوبة هي شنو؟ هي النص. الشارع حددها تحديد شرعي ويجب العمل به إذا ألغينا خصوصية شنو؟ العمل. إذا ألغينا خصوصية ماذا؟ العمل. وقدرنا نتعدى من العمل إلى محل الكلام. إحنا كلامنا مو في العمل. هاي الروايات اللي ذكرها كلها واردة في ماذا؟ في العمل. أما يفترضها من دون ماذا؟ من دون إذن المولى. فكم يغرم للمولى؟ يقول لا يغرم العشر إن كان باكر ونصف العشر إن كان باكر. فيفهم منها أن التفاوت الشارع حدد بنسبة معينة وهي شنو؟ وهي النص. فأنا في محل كلامنا أما تفسس هذا تزوجها على أنها شنو؟ باكر، فتبين أنها سيئة وقرر أن يبقى وياها. هو تزوج على أنها باكر، فلا بد أن يشترط قيمة هذا شنو؟ هذا العيب. واضح؟ يشترط قيمة العيب كيف؟ بين لاحظ التفاوت بين كونها باكر وبين كونها شنو؟ سيئة. التفاوت هو بيش بالنص. ها؟ بمقتضى تلك الروايات، بمقتضى تلك الروايات فيأخذ النص حينئذ من المهر. إذا ألغينا خصوصية الأمى وقلنا أن التفاوت بين البكارة والثيبوبة ما يتحدد بالأمى كما هو موجود في الأمى وموجود في غير الأمى، إذا قلنا بذلك حينئذ يتعين أن نلتزم بالقول الخامس. أما إذا شككنا كما أن المطلب ليس بذلك الوضوح فحينئذ يتعين القول الثالث وهو الأخذ بماذا؟ بالنسبة. والدليل على هذا الأخذ بالنسبة هو أن هذا هي الطريقة الشرعية والعقلائية لتقييم العيب كما هو الحال في باب البيع. في باب البيع إذا اشترى حاجة ووجدها معيبة بعيب يثبت له حق الفاس، فإن لم يفسخ إذا فسخ وبيشترط تمام الثمن، إن لم يفسخ يثبت له شنو؟ العرش يسموه العرش في باب البيع. والعرش هو طريقة أخذه، هذا هو الاحتمال الثالث في المقام. طريقة أخذه أن يقوم المبيع صحيحا ويقوم معيبا ثم تلحظ نسبة المعيب إلى الصحيح ويؤخذ من الثمن بمقدار تلك النسبة. فإذا قيمة هذا وقيمة هذا هو النص، النص في المقام موجود ما له خصوصية. أدري بالنتيجة هو قيمة البكارة كذا والعشر قيمة الجارية. لا لا ما لا علاقة بالعقوق، نعم هذا هو يستحق أن تكون باكر وعايزة باكر. إيش كان يفهم منها؟ على كل حال إذا فهمنا هذا التعدي فالقول الثالث هو الصحيح، فالقول الخامس هو الصحيح، وإلا فالقول الثالث اللي هو الطريقة المتعارفة الشرعية والعقلائية في باب تقويم العيب كما هو الحال في باب البيع كما قلنا. الأرش الذي طريقة أخذه تكون بهذا الشكل فيتعين الالتزام بالقول الثالث وهو الأصح. وأما عبارة السيد الماتن عبارته قلنا لابد أن نحملها على هذا، وإن كانت هي بالتدقيق لا يراد بها ذلك، وإنما ظاهرها أن يأخذ نفس المقدار، المقدار ما به التفاوت يأخذ مقدارا من الثمن مو النسبة، وإنما نفس المقدار يأخذ. قلنا هذا قد يؤدي إلى استرجاع شنو تمام المال في بعض الأحيان، وعلى لا يمكن التزام به. بخلاف المسلم الناس بداما يبقى شيء للزوجة ويبقى شيء المال للزوج. بل مصالحة خوض المصالحة جيدة في كل موضوع في كل مورد. لا ما زين نقرأ العبارة. قال نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح. على النص الصحيح إذا كان مقصود صحيحة محمد بن جزد المتقدمة. هذا النص ناظر إلى أصل ثبوت الناقص في مسألتنا لا إلى تحديد مقدار الناقص. ظاهر عبارته أنه للنص الصحيح يعني ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح، كأنه دليل على كلا الأمرين، على ثبوت أصل الناقص وعلى تحديد شنو مقداره بالشيء اللي هو ذاته. بينما النص الصحيح كما قرأناه لا يتعرض إلا إثبات أصل السنة أصل الناقص دون تحديد مقدار. وأما إذا كان ناظر إلى نص آخر غير هذا فهذا ما يعني ما أعتبنا ما قلت النص ما عدنا النص يحدد مقدار ما به ما ينقص من المهر. ولذا وقع الاختلاف الكبير بين فقهائنا وكلهم تعرضوا إلى هذه المسألة ولم يذكروا نصا واضح يحدد المقدار الذي ينقص من المهر. كان حق العبارة أن يقدم للنص الصحيح قبل مثلا تعيين شنو المقدار. نعم ينقص للنص الصحيح لكن ينقص بمقدار ما به التفاوت بين البكر والشنو والثيب. ثم يقول ولا يثبت العرش في غير ذلك من العيوب. في غير هذه مسألة الثيبوبة لا يثبت العرش في غير ذلك من العيوب. لو تزوج امرأة واضح تزوج امرأة على أنها تزوج امرأة على أنها لا من ذاك موعد لا تزوج امرأة على أنها قولوا يا على أنها ولود فظهرت أنها شنو عقيمة بحيث كان كونها عقيمة ثابت شوكت قبل العقد. لو قررنا هذا الشيء أو تزوج امرأة على أنها صحيحة وتبين أنها شنو مثلا معيبة لا أخذ. هنا احنا كلامنا نفس الكلام صار ما دام هذا عيب مرة نناقش في كونه عيب هذا مسألة أخرى. إذا كان عيب في الاشتراط والتدليس يوجد ثبوت الخيار يكون له الخيار. إذا كان قاعد وفسرنا على أنها كذا يعني اشترط ذلك أو شنو أو كان هناك شنو تدليس يعني أقدم على أنها كذلك وتجد إخبارها وإخبار وليها يعني تحقق شنو التدليس أو سكتوا عن العيب ولم يبينوا لأنه قلنا التدليس يتحقق أيضا بيش بالسكوت فحينئذ يثبت الخيار واضح. وأما إذا لا افترضنا عدم هذا كما مو بعد هو نظر المصنف إلى هذا يعني افترضنا أنه ماكو اشتراط ولا أكو تدليس وإنما تزوجها معتقدا أنها مثلا أنها ولود باعتبار مثلا كذا معتقد أنها ولود فتزوجها بناء يعني معتقدا انها كذلك وبانيا على انها كذلك ثم تبين انها ليست كذلك هذا العهد هل يوجب الخيار او لا؟ لا يوجب الخيار. لماذا؟ لانه قلنا قبل قليل ان خيار العين مختص بيش بالبيع، ان الاختصاصات خيار البيع ثبوت الخيار فيه. ومن الذي ثبت الخيار في باب النكاح الا بدليل، الدليل فقط ثبت